حلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
لقاؤنا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غفار الذنوب يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا غفار يا غفار يا ستار تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، و صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات. بعزتك يا عز المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. شرح الآيات يأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 12:33. فقه الصيام تستمعون له في الساعة 12:48. عند الواحدة تماما نشر موجز للأنباء. تبدأ المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة عند 2 تماما. تمثيلية الإذاعة في الساعة 22:00. الفائزون في الساعة 2:52. في تمام الثالثة نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 فلسطين اليوم. تابعونا عبر موقعنا وهو arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. للمرة الرابعة ولليوم الرابع نقف مع الآية المباركة في سورة البقرة، الآية الثانية بعد 100، والتي تتحدث عن اليهود في اتباعهم للسحر وتبرير موقفهم من عملهم في السحر بتبريرات شرعية قد أخذوها ونسبوها إلى الأنبياء والمرسلين وإلى ملائكة الله الصالحين، فنسبوا بعض السحر إلى النبي سليمان عليه السلام، كما نسبوا البعض الآخر إلى الملكين هاروت وماروت، كل ذلك من أجل أن يضفوا على أعمالهم السحرية وعلى ما يرونه من السحر وما يستعملونه من السحر، من أجل أن يضفوا الشرعية والقدسية. وهذه طبعا قلنا طبيعة اليهود في كل زمان ومكان، يحاولون أن يبرروا أعمالهم الإجرامية وأعمالهم الكافرة الخاطئة بتبريرات، بحيث يجعلونها في صميم الدين وفي صميم الرسالة النبوية وفي صميم عمل الملائكة. هنا القرآن الكريم يقول بعد أن تحدث عن اليهود في رفضهم للكتاب السماوي الذي أنزل مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عندما نبذوا الكتاب، نبذوا القرآن وراء ظهورهم، ماذا عملوا؟ ذهبوا إلى الأساطير والخرافات واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقد تحدثنا عن طبيعة السحر والنظرة القرآنية للسحر، وقلنا أن القرآن الكريم ينظر إلى السحر بأنه له تأثيرات وهمية على الشخصية، وأن الله سبحانه وتعالى يبطل السحر كما قال موسى عليه السلام: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويخاطب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا هو الشعار القرآني الذي يرفعه القرآن بوجه السحرة: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولكننا قلنا في الحلقة الماضية أن القرآن الكريم نجد في بعض الآيات المباركة يتحدث عن تأثير السحر، وأن للسحر تأثير على الشخصية الإنسانية، وحتى قيل أن هذه الآية المباركة: ومن شر النفاثات في العقد، هي النفاثات هي الساحرات، وأن الله سبحانه وتعالى علمنا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر النفاثات، من شر الساحرات. ونحن قلنا أن هذه الآية المباركة إن كانت تعني بالنفاثات الساحرات، فإن هذا يعني أننا نستعيذ بالله من الأوهام التي قد يولدها السحر في الشخصية الإنسانية. وعندما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهو القوي والعزيز والمنيع، فإنه لا يبقى في النفس تأثير جراء تلك الأوهام التي قد يخلقها الساحر أو عملية السحر، مما هي قد ترى إلى العين أنها ذات تأثير مباشر على حياة الإنسان وعلى مستقبل الإنسان. وقلنا نحن قد يعني نعمم هذه الآية المباركة، فلا تقتصر على الساحرات ومن شر النفاثات في العقد، يعني ومن شر القوى التي تنفث في العزائم، في العزائم الإيمانية وفي عزائم المؤمنين، كما قلنا فسرها بعض المفسرين القدامى، ومن شر الزوجات اللواتي ينفثن في عزائم أزواجهن، فقد تكون الزوجة تنفث في عزيمة زوجها المؤمن المجاهد، فلا تجعله يجاهد في سبيل الله وتحجم حركته وانطلاقته. وقد نرى بالعكس هناك أزواج قد ينفثون في عقد وعزائم زوجاتهم المؤمنات العاملات الصالحات من خلال التهديد ومن خلال المضايقة لحركة تلك المرأة المؤمنة ولممارسة دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا قد نعمم هذه الآية لتشمل مصاديق أكبر، لتشمل الحاكم الجائر ومن شر النفاثات في العقد، يتمثل هذا النفث في الطاغية الجائر الذي ينفث في عزم المؤمنين وفي عزم الشعب المؤمن من أجل أن يحرف مسيرته الإيمانية. وقد رأينا كيف يستعمل الطغاة أساليب الترغيب والترهيب في الأمة من أجل إسقاط إرادتها والاستخفاف بها. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا هكذا يحدثنا القرآن الكريم عن فرعون، فإنك ترى الطاغية ينفث في عقد المؤمنين وعزائم المؤمنين بمختلف الوسائل والأساليب من أجل أن يفل تلك العزائم ويوهن ذلك التصميم الإيماني. وهكذا تستطيع أن توسع في مفهوم النفث في العقد ليشمل كل القوى الطاغية، بل ويشمل القوى الكبرى التي هي اليوم المصداق الأكبر للقوى التي تنفث في عزائم الشعوب المستضعفة تريد أن تسقط إرادتها لتنهب خيراتها وتسرق إمكانياتها وتسخرها لصالح مآربها وأطماعها. من هذا المنطلق فلا يوجد عندنا دليل على حصر النفاثات في العقد بالساحرات، بل يوجد عندنا دليل على تعميم ذلك إلى أن عموم اللفظ وأن السياق يرفض كذلك هذا الحصر الذي لا موجب له. ولست أدري لماذا يصر المفسرون على تفسير النفاثات بالساحرات في الوقت الذي يمكن أن يكون هذا المفهوم عاما لكل قوة طاغية تريد أن توهن عزيمة إيمانية، وخصوصا أننا نجد في سورة الفلق التي علمتنا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من ثلاث قوى شريرة خطيرة تؤثر على حركة الإنسان وعلى مسيرة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إن الاستعاذة من هذه الشرور الثلاثة يجعلنا نطمئن بأن هذه الشرور هي الأكبر خطورة في حياة الإنسان وهي الأشد خطرا على مسيرته الإيمانية. والتاريخ لم يحدثنا عن السحر بأنه كان له الخطر الكبير على المسيرة الإسلامية وعلى حياة الناس في صدر الإسلام الأول، ولم يكن الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون يعانون من سحر السحرة كما كانوا يعانون من قوى الكفر والضلال المتمثلة بالمشركين واليهود والمنافقين، فكل ذلك يجعلنا نطمئن إلى أن الآية المباركة عامة في مداليلها وفي مصاديقها، ومن شر النفاثات في العقد، وليكن السحر والساحرات من جملة هذه القوى ومن مصاديق هذه القوى، باعتبار أن السحر بما فيه من تخيلات وأوهام قد يجعل النفوس الضعيفة تصدق بذلك، فيؤثر عليها سلبا في عزيمتها وتصميمها وحركتها وإرادتها، كما نرى في الكثير من الناس في مختلف الأديان ومختلف الشعوب يؤمنون بالسحر وبتأثير السحر، مع العلم بأن السحر لا حقيقة له في التأثير، وأنه مجرد أوهام على الإنسان أن يعيش التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يعيش الثقة في بطلانها وعدم تأثيرها. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن القرآن الكريم يؤكد على أن للسحر تأثيرا على النفوس، إلا أن هذا التأثير ليس تأثيرا حقيقيا، لأن الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إننا لا نستطيع أن ننفي تأثير السحر على النفوس، ذلك لأن باستطاعة الساحر أن يؤثر على النفوس من خلال الإيحاء الحسي أو النفسي، وكثيرا ما تكون التخيلات والأوهام مؤثرة على مسيرة الإنسان وعلى مستقبل حياته. فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، إن هذا التخيل مجرد التخيل، وإن لا يملك في الواقع أي حقيقة، إلا أن مجرد هذا التخيل قد يولد في النفوس الخوف والرعب والقلق. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. نواصل الحديث معكم أحبائي وأعزائي فيما يتعلق في المفطرات، وقلنا أن المفطرات ستة منها في الرأس وثلاثة منها في مكان آخر، وهناك ما يتعلق في النية والطهارة. التي في الرأس هي الأكل والشرب، وإن كان قليلين وإن كان غير مستساغين، وكذلك الغبار والدخان الغليظين، والبخار أيضا إذا كان كثيفا ويتحول إلى ماء في الفم، ثم تعمد القيء ثم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين الأئمة الأطهار، وكذلك الأنبياء المكرمين سلام الله عليهم أجمعين، وكذلك لمس الرأس دفعة واحدة. أما إذا كان جزءا فجزءا فلا يوجب بطلان الصيام. نفترض أنه يرمس وجهه ثم يرمس الطرف الأيمن أو الأيسر فلا يفطر. سابعا الجماع، سامعا الجماع قبلا ودبرا، وكذلك والعياذ بالله حتى احتياطا في وضع الحيوانات إذا كان وإن كان من المحرمات لذاته، ولكنه أيضا يكون من المفطرات. فالجماع أيضا في النهار يكون موجبا لبطلان الصيام وإن كان ناسيا. أما بالنسبة للمفطرات الستة الأولى، الأكل والشرب والغبار والدخان والبخار وتعمد القيء والكذب ورمس الرأس، الكذب على الله ورسوله ورمس الرأس دفعة واحدة، لا توجب القضاء، وإنما إذا عمدا توجب القضاء، إذا سهوا لا توجب القضاء. أما الجماع عمدا وسهوا يوجب القضاء، عمدا وسهوا يوجب القضاء، عمدا يوجب القضاء والكفارة، وسهوا يوجب القضاء. ثامنا الاستمناء، وهو معلوم أيضا، وهو إنزال المني أيضا، فيكون أيضا موجبا إلى بطلان الصيام. تاسعا الاحتقان بالمائع وليس بالجامد، إذا كان بالجامد يعني الشياف أو الشافات مثل ما تسمى فإنه مكروه، وإن كان علاجا مكروه. أما الاحتقان بالمائع فهو يوجب بطلان الصيام. هذه هي المفطرات، بالإضافة إلى ما تقدم الكلام في مسألة الإخلال في النية، ومسألة أنه أن البقاء على الجنابة وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، حتى يدخل الوقت، ففي هذه الحالة أيضا يوجب بطلان الصيام. هناك أمور ومسائل في هذا الباب، وهو مثلا شم الرياحين مكروه، أما وضع الطيب فهو مستحب. القطرة في الأذن لا تفطر، وكذلك القطرة في العين لا تفطر، أما إذا كان في الفم أو الأنف قطعا يفطر الصائم. بالنسبة إلى الأسبري، هذا السبري الهواء المضغوط، إذا كان هواء فقط فهو لا يفطر، أما إذا كان فيه مادة من الدواء فأيضا يكون مفطر، كما هو الكورتيزون يوضع في هذا لذوي الأمراض الصدرية ومسائل التنفس والرئتين يحتاجون والحساسية يحتاجون هذا، فهذا إذا كان فيه دواء وأصحاب الاختصاص يعرفون هل فيه دواء أم لا. وعلى النحو العام دائما يوضعون هذا الدواء، ولكن الإنسان لا يحكم إلا بما هو واقع. فإن يفترض أنه فقط أكسجين فقط هواء هذا لا يفطر، أما إذا كان فيه دواء فيكون موجبا للإفطار. مسألة المسواك، المسواك إذا دخل المسواك في الفم وترطب من الفم لا إشكال في ذلك، بشرط أن لا تكون هناك أجزاء تدخل إلى الداخل إلى المعدة. وأما إذا كان لا فإذا أخرجه فلا يحق له أن يعيده ثانية وهو رطب، باعتبار أن هناك رطوبة خارجية. مسألة المضمضة والاستنشاق، أنه المضمضة والاستنشاق في حال الصلاة مستحب، ولكن لنفترض أنه نسيانا لصلاة واجبة ونسيانا ابتلعه أو قهرا ابتلعه فصومه صحيح وإن كان التجنب أو لا. وأما إذا كان لغير ذلك مثلا لريح أو لعطش أو شيء من القبيل ريح مثلا غير طيبة أو عطش، طبعا هنا ينبغي له أنه لا يدخل الماء، وعليه إذا أدخله أن يحترز وأن يخرج ما كان في فمه معذرة، وأن يبصقه يخرجه إلى إليه. كذلك فيما يتعلق بالكحل أيضا، الكحل أيضا لون، يوجد هناك لون من ألوان الكحل يكون مكروه مثلا وضعه، أما إذا كانت بالنسبة إلى قطرة الأنف والإذن، إذا دخلت إلى الجوف، حتى لو دخلت إلى الجوف وحس بطعمها فإنها لا تفطر. أما قضية الكحول فأحيانا يكون في بعض الأمور التجنب أولى، وقد تحصل حالة من الكراهة لذلك. فيما يتعلق بالمغذي، المغذي والأبر مختلفون فيها، البعض يشكل والبعض يجيز، وحتى الذي يجيز ليس بمعنى ذلك أنه الصائم إذا يعني ارتأى أن يضع لنفسه المغذي أو يزرق الأبر المقوي لشأنه، لا يمكن له أن يكون ذلك إلا باستشارة الطبيب، وبكلام آخر أن هذا المغذي هو المفروض الطبيب يشخص عن هذا المريض أنه أصبح مريضا، هذا الصائم مريض ويحتاج إلى مغذي، ولا ليس يعني بناء إلى طلب المريض أنه يوضع له للانتعاش أو شيء من القبيل. فإذا حتى المغذي هكذا، فالفقهاء مختلفون فيه، البعض يشكل، ومعنى يشكل بمعنى أنه ينبغي له أن يتجنبه ويتركه، أنه على حد المنع وعلى حد أن يكون من المفطرات. وأما الذي يجيزه أيضا لا يجيزه على نحو الإطلاق، وإنما أنه يجيزه بناء إلى تشخيص الطبيب الماهر المختص الذي يشخص أن هذا الصائم يحتاج هذا المغذي. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي، يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي، يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي.
فأنا
بذاتك قد آمن
وبرغم عطائك للعبد يجحد نعمك فوعد بي يا من يعفو
يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي
يا من يعفو
اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي.
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. دان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة الاتجاه المتزايد لنشر الكراهية ضد المسلمين، مؤكدا أن الإسلاموفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني. وخلال اجتماع في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، قال أمير سعيد ديرواني أن الكيان الصهيوني يستخدم الإسلاموفوبيا كأداة لتبرير احتلاله وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني. أكدت حركة حماس أنها صنعت أجواء إيجابية في مسار المفاوضات الجارية، وتعاملت بمسؤولية عالية وقبلت مقترح الوسطاء، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن وفد حماس المفاوض عاد مجددا إلى القاهرة ويتابع مع المسؤولين المصريين مستجدات المفاوضات الجارية ومناقشة المقترح المطروح. وأشار إلى أن قبول حماس بمقترح الوسطاء ليس بديلا عن المرحلة الثانية، وإنما يمهد لبدء المفاوضات فيها وصولا لإنهاء الحرب والانسحاب. استنكرت حركة حماس